مالك كان مالك أدركه وقد اختلط فمن سمع منه قديما فذاك. وقد روى عنه أكابر أهل المدينة وهو صالح الحديث ما لم به بأسا. وقال ابن معين إنما أدركه مالك بعد أن كبر وفرق، لكن الوادي ابن سمع منه قبل أن يخرف. وقال ابن زجاني تغير أخيرا، فحديث ابن أبي ربعه مقبول لسنه وسماعه القديم. وقال ابن عدي لا بأس به إذا روى عنه قدما مثل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد انتهى من التهريب. قلت والراوي عنهن ابن أبي ذئب فالإسناد جيد، ورواه البزار من طريقين عن سفيان وصالح بن كيسان عن صالح مولى التومة به، ويشهد له ما تقدم. طريق أخرى قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن واقد بن أبي واقد الليثي عن واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره، ورواه البيهقي من طريق أحمد به، رواه أبو داود عن الفضيلي عن النفيلي عن الدراوردي به، رواه أبو يعلى وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني كلاهما من طريق الدراوردي. وواقد بن أبي واقد قال ابن قطان لا يعرف حاله، وذكر وواقد ابن أبي واقد قال ابن قطان لا يعرف حاله، وذكر ابن مندة للصحابة وكناه أبا مراوح قال وكناه أبا مراوح قال وقال أبو داود له صحبة، انتهى من التهريب. قال الحافظ في الفتح إسناد حديث أبي واقد صحيح. قلت ويعضدها ما تقدم. فصل. قال البخاري في صحيحه باب حج النساء، وذكر إذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، ثم أسند حديث عائشة لكن أحسن لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج المبرور. قالت عائشة رضي الله عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وأغرب المهلب فزعم أن حديث هذه ثم ظهور الحصر من وضع الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل، وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل. والعذر عن عائشة رضي الله عنها أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، وتأيد ذلك عندها بقوله صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة. ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب، وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره من غير نكير. وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار في الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم جاد كل الحج المبرور مع حديث الترجمة، وكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في استئذانها إياه لها ولمن سواها لخروج ما هو بالجهاد ما ذكر في جوابه إياها في هذا الحديث، فكان دليلا على أن جهادهن لا ينقطع كما لا ينقطع جهاد الرجال. فاحتمل أن يكون ذلك بعد قوله صلى الله عليه وسلم لها ولسائر نسائه هذه ثم ظهور الحصر فوقفت على ذلك هي ومن سواها من أزواجه دون من لم يقف عليه، ولم يقف على ذلك منهن زينب ولا سودة رضي الله عنهما، فلزمتا ما في الحديث الأول، وكلهن رضي الله عنهن أجمعين على ما ذكر عليه في ذلك محمودات. وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه وسائر الصحابة في تركهم الخلاف عليهن في ذلك وفي إطلاقهم إياه لهن محمودون بعلمهم ما عملوا من ذلك، ولا يجب أن يحمل تأويل الأحاديث إلا على ما حملناه عليه، لأن في ذلك السلامة وحسن الظن بخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه، وفيما سواه ضد ذلك مما نعوذ بالله منه. تنبيه: قال الذهبي في الميزان واقد بن أبي واقد الليثي روى عن أبيه تفرد عنه زيد بن أسلم حديثه قال صلى الله عليه وسلم لنسائه هذه ثم ظهور الحصر، وهذا منكر، فما زلن يحججن. قلت: الحديث صحيح فله طريق أخرى، والجمع ممكن فلا نكارة، والله أعلم.
على كل حال الذي يظهر الله هذا من الحديث غير صحيح. صالح مولى التوامة اختلط وأصابه ما أصابه، فلا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر العظيم، وإن كان ابن أبي روى عنه قبل الاختلاط. كذلك حديث واقد لا تروا حاله ولا روى عن الذي من أسلم، ثم قال الذهبي كون عمر يحجهم لو كان ثابت في الشيء ما حجهم عمر ولا حج بعد ذلك، ولا كان امتثلوا قول العائشة أفضل الحج الحج والعمرة، الجهاد الحج والعمرة، لكن الجهاد الحج والعمرة، كل هذا يدل على أن الأمر واسع لهن ولغيرهن. فالأقرب أن حديثي واقد وحديثي مولى التوأمة ليس صحيحين، بل هو غلط من بعض الرواة، غلط من صالح، يواقد ليس مما يعتمد عليه. وفق الله
المؤمنين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب في طول الحائض. وحدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الفرسك فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا. وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال: نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم.
وهذا هو حق الجنب، طهرت فتغتسل، فإن لم تجد ماء تيممت كالذي في السفر أو مسجون ما يلقى ماء تيمم، ولكن لا تعجل حتى ترى قصة البيضة، حتى ترى انقطاع الدم هو نزوم قصة البيضة، لكن الغالب تجد قصة البيضة وهو ماء أبيض عند نهاية الحيض يخرج ماء أبيض يسمونه قصة البيضة، لكن بعض النساء لا يجدها، فالمهم انقطاع الحمد إذا ذهب الدم ولم يبقى شيء تلطفت بقطن ونحو ولا قرات نقى تغتسل. نعم. تغتسل الطهر ولا تصلي الحيض، يسمى الحيض الملحقة تلفير، تجمع بين الأمرين، في منطقة تغتسل تصلي وفي يوم الحيض لا تصلي حتى تنتهي المدة العادية العادة. نعم نعم شرط لا يزيد. نعم.
باب جامع الحيضة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل تردم أنها تدع الصلاة. حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل تردم قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة
هذا قول مرجوح صواب أن الحامل لا تحيض، لأن الله جل وعلا جعل الحيض علامة، إذا ارتفع الحيض علامة الحمل، إذا وجد هو علامة عدم الحمل، طلقها طاهرة أو حاملة، فالحمل فالدم اللي مع الحيض في الحمل يكون دم فساد، فتنظف منه وتصلي وتصوم، هذا هو معتمد. نعم. ولو تكرر. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة
حائض لا بأس، النفساء لا بأس تصنع الطعام تقدم الطعام ترجل رأس زوجها تغسل ثيابه، الحيض الحيض مو في يده، الحيض في الفرج، هي طاهرة عرقها طاهر كالجنوب، إنما النجاسة في الدم كونها تنام مع زوجها كونها تغسل ثيابه تقدم طعامه تفري رأسه كل هذا لا بأس.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير على أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. باب في المستحاضة. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
هذا النساء تكلف في مسألة الثياب ترى أن يغسل تغسله كله ماذا غلط، إذا أصابها نقط تغسل للنقط يغسل الثوب يكفي أو السراويل الحمد لله، أما إذا غسلته من أجل النظافة من أجل ثلاث الأوساخ لا بأس، وأما النجاسة لا ينجس إلا ما أصابه الدم، فإذا أصاب الدم طرف الثوب أو ما يعني الفرج أغسل يكفي. وكذا النجاسة كل النجاسة كلها يغسل ما أصاب الثوب بس بول ولا دم ولا غيره يحك ويغسل إذا جاء إلى الشهاد ولا بقي هذا هو، فإذا غير بشيء من الطيب حسن.
وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستغفر بثوب ثم لتصلي. وحدثني
هذا حكم الشهر يسلم معها الدم، أن ترى أيام عادتها تترك الصلاة، إذا مرأة تغتسل تحفظ وتصلي حتى الدورة الأخرى. نعم. كالمستحق تحفظ وتصلي. نعم. ما نجلس. نعم. نعم. توضأ لكل صلاة. نعم.
الله
يعني
إذا رأت الظهر ثم بعد ذلك
نزل بهذا كان في العادة أو في قناة أكثر يوم حيث
إذا رأت الظهر بعد الفراغ
من العادة تغسل صلي تغتسل وصلي تعتبره دما أيضا لأن الحيض قد تزيد العادة تزيد وتنقص
ولو بعد رأيت
الظهر إذا رجع أما كان سهرة أو فطرة لا صلي تصلي يقول المعطية كنا لا نعد فطرة الصلاة بعد الظهر شيء الظاهره أنهم يعدون الدم كنا لا نعد فطرة الصلاة بعد الظهر شيء
الله إنك من يقول بتمييز الدم خاصة من الحيض وغيره كل من يقول بتمييز الدم الحيض
لا من دم الحيض لا لا سواء كان ثقيل أو غير ثقيل ما بين الحيضتين أنا صلي في الصوم وقت الحيض لا صلي ولا صلي تترك العادة عادة اللي تعرفها كما لها عادة ستة أيام وسبعة أيام المبتدأ ستة أيام وسبعة أيام من حين بدأ أهدى ستة أيام وسبعة كعادة نسائية نعم العادة تقدم العادة.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استكفرت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى قال مالك
لا تجاوز الأربعين تجاوز الدم الأربعين فالمستحاضة يصيبها زوجها حتى تأتي العادة حتى الحيض، وإن طهرت في الأربعين أصابها زوجها أيضا بعد الطهر ولو ما كملت الأربعين ثوب يعني تحط ثقة ثوب في فرجها نعم حتى يمنع الدم يخص الدم عنها نعم يصيبها زوجها بين الحيضتين نعم
قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبي وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك باب ما جاء في بول الصبي.
لعل يوم الاثنين يكون في العيد مطيب له يوم الاحد ويوم الاثنين له حاجه ماسه. نعم اذا اغتسلت افضل لجاء بين الصلاتين او لكل صلاه افضل ولكن مو بلازم. نعم سنه اذا اردت الجمع من الصلاتين وسنة مع الفجر. أما لكل صلاة من غير الجمع كانت تفعله أم كانت أم حبيب بن جحش مراد عبد الرحمن العوم.
صلى الله إليك
صلاة لا يقتل عليه الجهم لا بأس يعزر ولا لا يقتل والده وليد.
ما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في بول الصبي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله.
وهذا يدل على الصبيان الصغار من الذكور إذا كانوا لا يتغذون بالطعام يكفي الدم للبال على الثوب أو على الفراش ينضح ويكفي ولا يحتاج عصر ولا در. أما الأنثى فيغسل وهكذا الذي يأكل الطعام يتغذى بالطعام يغسل.
باب ما جاء في البول قائما. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان.
وهذا فيه حلمه صلى الله عليه وسلم ورفقه لأن الرجل لو عوجل ربما نجس نفسه ونجس محل في بقع كثيرة فقال اتركوا حتى كمل ثم دعاه وعلمه قال إن هذه المساجد لا يصبح فيها شيء من هذا القدر والبول وأمر أن يصب على بول سجن بالماء. هكذا ينبغي تعليم الرفق بالجهلة لأن الأعراب يغلب عليهم الجهل فقال فأمرهم بالرفق قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. اللهم صل عليه وسلم. نعم ما عليه دليل هو ما عليه دليل ما على عليه دليل. نعم 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 إذا ذكره يصلي يقطع الصلاة أو نجاسة أخرى. نعم القي بخلاف العلماء والأحوط الغسل غسل كبول إذا كان يأكل الطعام وكان ما يأكل الطعام ينضح إذا كان كثير. أما إذا كان شيء قليل الله محل الله محل الله في بحث الآن ليلة الساعة إن شاء الله أخبركم إن شاء الله. نعم نعم.
وحدثني عن مالك بن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما. قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول.
وأنا وأنا أحب
أن أغسل الفرج من البول. أن أغسل.
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 باب ما جاء. الأمر في هذا واسع. الاستجمار كفى. البول والغاية. لكن في ثلاث حجر فأكثر. لا ينقص عن ثلاثة. ثلاث مسحات فأكثر. لأنه سنها يسجل بأقل من ثلاثة حجر. فإذا أنقص كفى. وإن لم تنقذ زاد رابعا وخامسا وسادسا حتى ينقذ. لكن إذا أنقى بشهر كأربعة استحب له أن يوثر يأتي بخامس. وإذا أنقى بستة استحب له أن ينقذ بسابع. والغسل أفضل. الغسل هو أكمل وأنقى. والنبي فعل هذا وهذا. ترى يستنجي وترى يستنجي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل هذا وهذا فلا بأس. والبول قائما لا بأس به. يدعت به الحاجة والجلوس أفضل وأحوال. وثبت عن حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أتى سبارة قوم فبال قائما. ولعل ذلك لأسباب إما لأن الجلوس قد يسبب خروج الماء إليه أو لأن هناك ما هناك مجلس مناسب أو لأسباب أخرى. المقصود أن البول القائم جائز لكن يكون يجلس أفضل. يقول عائشة رضي الله عنها ما كان يبول إلا جائزة جالسة. يعني الغالب عليه قبول جلوس جالس وإنما بال قائم في الواقعة التي ذكرها إليه. نعم. نعم. كيف؟
هل ينصف اليمنى؟ هل ثبت أنها تنصف؟
ما ثبت في الشيء أو ما ثبت في هذا الشيء؟ أو ما في الشيء نعم. نعم؟ لا ما في عدد المعنى يغسل حتى يزيل الأثر. يغسل بما يزيل الأثر. أثر البول القائمة.
صلى الله عليه وسلم لو خرج من دبره دم هل يكفي فيه الاستجمار ولا لابد من غسل؟
الأقرب الله أعلم أنه يغسل لأنه مو بول ولا غائب. هو الأقرب فيه الله أعلم أنه يقيد النجاسة للغسل. هذا الأقرب. المناديل تجي المناديل وأشباه كل شيء ناشف قوي طيب طاهر يزيل الأذى يحصل به المقصود. والتراب كذلك ثلاث مرات فأكثر إذا أزال الأذى.
باب ما جاء في السواك.
ما في بأس لكن الجلوس أفضل.
وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه عليكم بالسواك. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك.
الشاعر نعم
بكسر السين على الأفصح مذكر، وقيل مؤنث وأنكر والأزهري مشتق من ساك إذا دلك.
لا لا الحديث نفسه من السباق.
قال ابن السباق
بسين مهملة وموحدة للمدني أبي سعيد من ثقات التابعين وأشرفهم وواله الستة، وذكر بالتقصي أنه من بني عبد الدار بن قصي، وبالتقريب وغيره أنه ثقفي وهو مرسل، ووصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة بضم الميم لغة الحجاز، وفتحها لغة تميم، وإسكانها لغة عقيل، وبها قرأ الأعمش من الجمع جمع جمعة من الجمع جمع جمعة.
تكلم على زيادة ابن ماجه أو الكسر ما تعرض زيادة ابن ماجه لبس صاحب من الأحضر.
نعم.
ما تعرض شيء في صاحب من الأحضر. نعم يكفي. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
من الزرقاني
لبيك
الزرقاني نعم. طيب نعم يغني عن تغني عن الحديث الصحيح من جاء من جمع يغتسل يغني عن صحته السنة نعم السنة في هذا كثيرة شرعية الاغتسال والطيب نعم سنة مؤكدة نعم
صلى الله عليه وسلم قال وصالح بن الأخضر أبي الأخضر الذي رواه عن الزهري موصولا ضعيفا قد خالفه مالك
طيب ماشي نعم
فرواه عن الزهري عن عبيد المرسل قال الحافظ فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعدما نسيه أو عكس ذلك نعود الأصل وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وحدثني عن مالك عن ابن شهاب
وهل يفيد تأكل السواك صحيح لأن الأمر من فيه هو الوجوب لأمرت من أمر إيجابي لكنه مستحب يعني هذا صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء باب ما جاء في النداء للصلاة حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بها ليجتمع الناس للصلاة فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث من الخزرج خشبتين في النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون للصلاة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وحدثني عن مالك
عبد الله بن زيد غير المؤذن أبصر الله أحد السنن أحمد أنه رأى رجل في يده ناقوس فقال لا سمع الناقوس ثم تجدون قال نضرب به الأذان قال ألا أدلك على ما هو أفضل من ذلك ثم أراه الأذان كبر أربع تكبيرات شهد قال أي على الصلاة إلى آخر قصها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق ثم أمره أن يوقعها على ذلك ويؤذن بذلك نعم ثم وراء عمر كذلك يا عمر بعد ذلك قال رأيت مثل ما رأى عبد الله نعم
صلى الله عليه وسلم فاته ترديد مع المؤذن يقضي
بعض اهل العلم يقول يقضي المصلي والذي الحاجه لكن ما عندها دليل واضح قد يقال سنه فاته محل او سنه من فاته محل
وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله
عن العلاء
وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن
ابن
يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبره أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة.
وحدثني عن مهدي هذا من فضل الله عمد الصلاة في صلاة أدركتم مصلين والمنصر في صلاة وبعد الصلاة كذلك ما لم يؤدي أولا كل هذا من فضل الله جل وعلا فلا ينبغي لها العجلة. نعم مطلقة يسير عليه السكينة حتى ولو سمع الإقامة. فضل الله واسع. نعم لا يروح الصف الأول ولو فاتكم يعطي الأمل بيكمل الصف الأول أو فالأول ما كان من نقص لكم الصف الآخر. نعم
أراد بعد الصلاة
انتهت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة سبح. النبي أمر بهذا أمر يكمل الصف الأول فالأول وما كان من نقص فليكمل الآخر. عند الشهادتين عند الشهادتين سنة عند الشهادتين. نعم ظاهر الأوامر الوجوب.
وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع النداء فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يقطر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. وحدثني عن مالك عن أبي حاتم
وهذا من خبث عدو الله وحيدا حرصه على إفساد أعمال بني آدم وتنقيصها وضعفها فالواجب الحذر من عدو الله وهذا شيء مشاهد كثيرا ما يذكر الإنسان في الصلاة ما لم يذكره قبل ذلك كله من حرص هذا العدو على تخفيفه على يصلي أو على نقص عمله إن لم يستطع ذلك الشارع المؤمن يخذ حذره من هذا العدو مهما كان. نعم
صلى الله عليه. إذا لم يعقل المصلي من صلاة الشيء البتة دخل ساهيا وصرف ساهيا
الصلاة صحيحة لا مثل ما قال الحديث الصحيح إن الرجل لا يفوت الصلاة لا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى قال إلا عشرها سبع الوساوس
صلى الله عليه. ما يشرع إعادة
ما يرضى الله ما يرضى لي إعادة ما دام كملها الحمد لله. نعم ما 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 أذكر شيء في مسألة القرآن ولا القرآن أعظم على الشيطان القرآن هو أصل الدين هو أصل الأساس هو عدو القرآن.
إذا الإنسان يعني يستطيع أن يفكر إلى الصلاة ولكن يتأخر قليلا مثلا تشده مثلا محاضرة في مذياع مهمة علمية هل يتأخر قليلا
لا إذا كان تأخره لا يفوت عليه الصلاة
يؤخره قليلا عن الروضة
الأمر واسع إن شاء الله الأمر واسع إن شاء الله. نعم أخذ من حديث أن أبا هريرة راجع خرج بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم ما بعد الأذان لا يخرج إلا من حاجة، يتوضأ أو لحاجة أخرى يروح، أو لما المسجد المقصود إذا كان لحاجة لا تفوت الجماعة، ينتقل من جماعة إلى جماعة. لا يخرج إلا لعلة، يعني أما هذا فقد عصى الوقت، إذا كان إلا يتوضأ أو إمام مسجد أو شيء يخشى فوته. نعم بعد الصلاة شوف الدرس بعد الصلاة. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب ما جاء في النداء للصلاة: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة: هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: لا. فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة: ومتى يجب القيام على الناس حين تقاء الصلاة؟ فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. وسئل مالك
ليس في حد لا قام قيمة الصلاة يقوم في أولها أو في أثنائها، أما قلت بعض الفقهاء يقوم عند قوله قد قامت الصلاة فلا دليل عليه، بدأ في الأذان إن شاء قام في أولها إن شاء في أثنائها إن شاء في آخرها، المهم أن يكون واقفا عند التكبير تكبير الإمام حتى يكون قد استكمل الوقوف حتى يكبر بعد الإمام. وأما التثنية هي نوع من أنواع الإقامة، كان عقد محذورة مثني الإقامة كان بلال يثيرها، والأمر واسع نوعان يعني إن شاء ابتدى الإقامة وإن شاء شفعها، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عقد محذورة شفع الإقامة، وبلال كان يثيرها يعني وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هي على الصلاة هي ذلك ما يثني. أما التكبير فيثنى في أولها وفي آخرها، وهكذا الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا هو السنة. نعم. سالم سالم على شرط الصحيحين أو على شرط الصحيحين، مالك على أبي حازم سهل على شرط الصحيحين. نعم. نعم.
نصح
الأسالي. نعم. هذا إذا كان مرحبا يعني يقومون حتى يدخل، أما إذا قال إذا وجد يقومون متى شاء في أولها وفي أثنائها.
ما يكون دليل على
أنهم يتراعون؟ لا، لكن ما دخل إذا رأوا يقومون.
صلى الله عليه
وسلم. ولو قيم الصلاة لا يقومون حتى يدخل حتى يأتي، يعني إذا قاموا هم بعجل يشق عليهم قد يشق على الناس.
صلى الله عليكم الإمام مالك.
انتهى الوجه الأول.
صحيح من أصح أو من أصح الأسئلة. نعم.
ما ثبت من سلف الله تقوم حتى تروني؟
هل إذا كان مرحبا
لا يقومون حتى يدخل. أما إذا قال إذا وجد يقومون متى شاء في أولها وفي أثنائها.
ما يكون
دليل
على
أنهم يقرأوا في لا، لكن ما دخل إذا أعرف يقومون ولو قامت ولو قيم الصلاة لا يقومون حتى يدخل حتى يأتي، يعني إذا قاموا هم بعجل يشق عليهم قد يشق على الناس.
صلى الله عليكم. والإمام مالك لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس لذلك الثاني.
هذا الصواب للجمهور، لا يؤذن الجمعة إلا بعد الزوال، يعني تصح إلا بعد الزوال كالظهر، هذا هو الصواب للجمهور. لكن رخص بعض أهل العلم في أدائها في السادسة السادسة، ولكن الأحوط المؤمن أن يدع ذلك وأن لا يصلي ولا يؤذن إلا بعد الزوال كما قاله الجمهور، وكما في حديث سلمة بن أكبع وغيره كانوا يصلون مع النبي إذا زالت الشمس.
وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك
ظاهر السنة أن يجب الأذان عليهم ولو كانوا في المساجد في السفر مثلا عليهم أن يؤذن، أما في الحضر يكفي أذان المساجد، كانوا جماعة مرضى صلوا جماعة بدون أذان يكفي أذان المسجد يقيمون المسجد. والصلاة مجزية صحيحة لو صلوا بلا أذان ولا قال صحة الصلاة، لكن ترك السنة في إقامة. نعم. أما الأذان يكفيه أذان المساجد، المريض يكفيه أذان المسجد، والمرضى كذلك يكفيه أذان المسجد. نعم. والنساء كذلك. نعم.
المصليات اللي في الدوائر الحكومية يكفيهم أذان المساجد من حولهم ولا يؤذنون لدخول الوقت.
تكفيهم، لكن إذا أذنوا يكون أحسن حتى ينتبه اللي عندهم ينتبهوا. والواجب عليهم الخروج، واجب عليهم الخروج إلى المساجد إذا كانت المساجد حولهم، وجب عليهم الخروج إذا كان لا يسمعون النداء وجب عليهم النداء. نعم. كان الواجب أن يؤذن وهم ما يكتب المسجد، الواجب أن يؤذن يعني المؤذن يؤذن. نعم. مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فات في الصلاة أذن وأقام صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أقام كفى لأن أذانه ما له حاجة حينئذ إذا كان في غير الوقت، يؤذن ويقيم والحمد لله. أما لو نام عن الصبح أو نام عن الظهر حتى جاء العصر هم جماعة يؤذنون ويقيمون، لكن إذا كان عندنا ناس فوليوم نام أو سهر يقيم والحمد لله.
وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول.
وسئل مالك
عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه، فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول.
هذه عبارة عند الله، إذا كان ذهب إليه نبذة بينهم اتفاق على أنه نبذة على الوقت وعلى اجتماع الناس، إذا جاء من قال السلام عليكم الناس حضروا الوقت حضر الساعة كذا ماشي طيب، إذا كان بينهم على هذا. أما إذا كان الإمام قد ضبط الوقت جاء الوقت جاء، فإذا تأخر على المؤذن نبه كل هذا طيب. الله أعلم. ما لها صلاة، هذا ما لها صلاة، كل يصلي كل يقرأ وحده كل يقرأ نفسه. ما لها صلاة، يكفي الأذان يكفي الأذان والحمد لله، لكن اللي يمر بالطرقات شوف أحد قاعد ولا شيء صل، شوف أحد قاعد ولا نايم وقره ولا جالس يتوكل على الله صل، من باب الأمر معروف أنها ممكن الأذان كافي.
صلى الله إليك، في بعض البلاد اللي يحسنون تلاوة القرآن قليل جدا جدا، يقول في بعض البلاد اللي يحسنون قراءة القرآن وتلاوة قليل جدا، فيقولون لم إذا أنكر عليهم أو نوقش، قالوا إن المصلين إذا حضروا ينتظرون الجمعة ما فيهم من يقرأ، ينظر بعضهم إلى بعض أو يتحدثون، لذا فنحن نجعل شخص قارئ مجود يقرأ حتى يستفيد الناس من قراءته ويتعلموا.
يتفقوا على هذا ما يخالف، اتفقوا على واحد يقرأ وهم يستمعون، طيب ما هي نفس الحمد لله. نعم. الهيئة هذا واجبهم، هذا واجب الهيئة إذا مروا على ناس حتى غير الهيئة واجبهم، الأمر معروف أنه يمكن الهيئة هو غير الهيئة، إذا رأوا ناس جالسين والناس مهوات أذن يمس أتوكى على الصلاة أو دكان مفتوح أو بص أو مرصة أو بصة أو أشبه ذلك، لا يتركوا الله تكلم عليهم، صلوا تغفر وكى على الله. نعم. إذا كان ما في أحد يا من الحجارة ولا يا من الأواني سبحانه.
قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتي أحد فلم يأتي أحد، فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده.
إن عاد ما أفرغ قل مالك هذا ليس بي، ليس بي شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يصدق على هذا فيصلي معه، إذا جاء وصلى معه طيب الحمد لله. قال لي أبي ذر: لا تقول صليت فلا أصلي، صلي معه.
قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء.
نعم، لكن لو صبروا حتى يقيموا يكون أولى، لكن لو استغل عنه يصلي فلا بأس أن يقيم غيره، الواجب عليه أن يعتني بالمقام ويكون يعني مستعد للإقامة في وقتها، إذا اشتغل عن ذلك للإمام يقيم ويترك. نعم.
قال يحيى: قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها.
نعم، لكن لا ينادى لها قبل الفجر إلا إذا كان هناك من ينادي بعد الفجر، لكن قبل الفجر ولا ينادى فغلط، يغر الناس، إذا نادى لها قبل الفجر لابد يكون هناك منادي بعد الفجر، كما كان في أحد ينادي بها قبل الفجر قليل ثم ينادي بالنهار، أو نفس المؤذن نفسه يعيد الأذان، يعيد الأول ثم الثاني. الإمام هو اللي يأمر، الإمام هو اللي يأمر بإقامة الصلاة، الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذان يأتي الوقت الأذان، فإذا كان المؤذن هو حاضر وقت الإقامة أو متشاغل فالإمام يقيم، الأفضل يقيم الإقامة، هو اللي يقيم إذا كان حاضر، لكن إذا كان ما يبالي المؤذن يحقر الإمام ولا يبالي يشتغل بالصلاة أو يروح يشاغل وجاء الوقت الإمام يقيم. لا بأس، يعني يكون مو شرط، مو شرط إن المؤذن يقيم، لو أقام غيره لا بأس. لا يمنع، يعلم، يعلم، يعلم المؤذن، لا يسوي شيء، يعلم ويوجه إلى الخير، لا يسوي كذا، لا تصير سفيه، إذا أقيم الصلاة انتهى الأمر، حصل المقصود، الحمد لله. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.
حدثني عباس كذا.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.
هذا بلاغ، بلاغ مالك ضعيف، بلاغ ضعيف منقطع معضلة، الصلاة خير من النوم ثابتة في الصحيح، في الحديث الصحيح قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. كان ينادى بها الصلاة خير من النوم صلاة الصبح، ثبت هذا الحديث عن أنس وغيره.
وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا ما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة.
يعني تغير الناس، أصلاً تغير في عهد التابعين، مالك تابعين، مالك بن أبي عامر والد أبي سهيل جد الإمام مالك تابعين، مثل ما قال أنس في آخر حياته تغير الناس. نعم الله المستعان. الحديث الصحيح مو في الصحيح البخاري، الحديث الصحيح صح به هذا، صح به سند. نعم ليش؟ في أي شيء؟ وجوب الكفاية، إن الله العلم وجوب كفاية، العلم فرض كفاية والإقامة فرض كفاية. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد.
هذا من فعله الاجتهاد، السنة لا تسرعه كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا من الاجتهاد بن عمر، السنة خلاف ذلك. نعم.
صلى الله عليك. حتى لو طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام أو الركعة،
النبي يقول: لا تسرعوا، عليكم السكينة ولا تسرعوا. هو مقدم على ابن عمر وعلى غير ابن عمر. نعم. صلوا معه، ادخلوا معه، ما أدركتم فصلوا، ومن فاتكم فأتموا، وإن صلى وحده لا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل والأحوط يصلوا معه لعموم القول: ما أدركتم فصلوا. هم جماعة، هم جماعة، هم جماعة، فاتتهم جماعة وأدركوا جماعة. نعم. وقت النداء، وقت النداء، يجيب المؤذن ثم يدعو. نعم. لا يسرع لا في هذا ولا في هذا، يمشي عليه السكينة. نعم.
باب النداء في السفر وعلى غير وضوء.
لا لا فرية سنة نافلة، فإنها لك نافلة، بقى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فإنها لك فأقيمت وأنت في المسجد فصلي معه فإنها لك نافلة، ولا تقول صليت فلا أصلي. نعم.
هذا
إشارة إلى أن يترك التحديد،
هل المقصود
ترك
التحديد
عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أظن هذا يروى عن ابن عباس، أظن يروى عن ابن عباس، أظن يروى عن ابن عباس.
أنس
عندك؟
أنس
عندك؟ وين هو؟ من يعرف أنه عن ابن عباس؟ يقول عليه يروى عن ابن عباس، عنده وعن النبي ما في مانع. نعم الله أعلم.
أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب النداء في السفر وعلى غير وضوء: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه.
وحدثني
هذا من الشهادة رضي الله عنه، والصواب انه يؤذن مطلقا مطلقا ولو انه واحد من السهر يؤذن يقيم. لهذا قال ابو سعيد لبعض اخوانه اذا كنت في غنم فؤادك فارفع صوتك من الميدان، فان لا يسمع صوت مؤذن شجر ولا حجر الا شهد له يوم القيامه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. الواحد يؤذن والجماعه يؤذنون ويقيمون. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى: سمعت مالك يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب.
نعم هذا مطية. نعم.
وحدثني عن مالك.
نعم. لا 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 السنة القيام عند الصوت السنة القيام. ولو لا ينبغي لا ينبغي ترك السنة. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى من وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
باب عن سعيد.
حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
كان.
وهذه الرواية عندي هي الأصل، ورواية يحيى تحتمل الشك وتحتمل التقسيم، والأظهر رواية غيره، وفيه أن للجماعة الكثيرة من الفضيلة ما ليس لليسيرة، وإلا فلا فائدة لهذا المصلي في ذلك. قاله كله الباجي. وفي السيوطي هذا الحديث مرسل له حكم الرفع، وقد ورد موصولا ومرفوعا. فأخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل في أرض في
أيضا
في
شيء
نعم. فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه، يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. رواه سعيد بن منصور.
لعل هذا بلغ سعيد المسيب، ولهذا جزم سعيد تابعي كبير، لكن ما عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعطيه بعضهم حكم المرسل، لأنه لا يقال من جهة الرأي. الحديث هذا حديث سلمان يؤيد ذلك، هذا حديث جيد. وروى إيش؟ حديث سلمان رواه.
وأخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي.
هذا سؤال جيد، كان من قبل داود جيد. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل في أرض في فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه، يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه.
وهذا أي ما تقدم يؤذن وأقام وحده.
ورواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبياقي من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان موقوفا، واستدل به
موصولا
موقوفا واستدل به الناطي
الناطي النون.
نعم. واستدل به الحناطي من الشافعية على أنه لو حلف من صلى في فضاء من الأرض منفردا بأذان وإقامة أنه صلى بالجماعة كان بارا في يمينه ولا كفارة عليه. ووقفه السبكي في الحلبيات واستدل به وبحديث الموطأ هذا انتهى. وفيه نظر لأن الأيمان مبنية على العرف. باب قدر السحور من الفداء.
لأن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم
وحلف أن صلى في جماعة تصديقا لما قال أن جاء أذن صلى معه جماعة وكان صلى معه أذن صلى معه اثنان اثنان جماعة. لا يعني سنة يعني سنة خط أنا لا بأس أن يؤذن على غير مرة. يعني عند الإطلاق هنا الأدلة جاءت مطلقة ما في فصل الوضوء دل على جواز الوضوء يعني عند جواز الأذان بغير مرة. إذا كان مثل البرد شديد وريح شق على الناس الخروج سفر في البراري أو فيه مطر حتى في البلد كان في مطر يشق على الناس مثل ما فعل ابن عباس يعني إن فعلها منه خيرا مني حتى في الجمعة لا شق على الناس فالمطر في أسواق دحر أو مطر يؤذي الناس يضرهم أو ريح شديدة مع البرد هذا يضر الناس يشق على الناس يصل في الرحال فمن قالها عن حي على الصلاة بدل حي على الصلاة أو يكمل الأذان ثم يصل له بيوت جاء هذا وهذا.
باب قدر السحور من النداء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح.
المعنى أن أصل الليل يأخذون حتى الليل الأصل والليل ولهذا كان السحر من آخر الليل ولم يكن بين الأذان والسحور إلا قدوا 50 آية كما صحيحين لما تقرأ بين الأذان من الصلاة والسحور قدوا 50 آية إلا أن الأصل بقاء الليل إن شاء الله في آخر سحوره أفضل في آخر الليل هذا هو الأفضل لكن يحتاط حتى إذا أذن له قد خف قد انتهى.
باب ما جاء في افتتاح الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك بالسجود. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. وحدثني يحيى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.
وفي الصحيحين رفعهما النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام وعند الركوع وعند الرحيل هكذا في الصحيحين حذو منكبيه حين يكبر حين يركع حين يرفع وهكذا في البخاري حين يقوم السجود الأول في أربع مرات أربعة عند الإحرام عند الركوع عند الرفع منه وعند قيام السجود الأول إلى الثالث. والسنة أن يكون حذو منكبيه أو حيال أو دونه كما في رواية أخرى من حديث ذلك بن حويرث وغيره. نعم لا معروف سواء هذا معروف الأحاديث الصحيحة. نعم هذا من كلام ابن عمر يمكن بعض الأحيان يضعف عند القديق عند حال قيامه، حال قيامه إلى الثالث. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان.
هذا أبي نعيم وهب.
نعم.
كلم عليه.
مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان القرشي مولاهم المدني المعلم ثقة. روى له الجميع عن جابر بن عبد الله.
شوف التقريب وهب بن كيسان من يتها أبو نعيم. نعم. نعم. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا. وحدثني عن مالك
هذا صلى الله عليه وسلم في كل خمس صلوات، عند الرفع يكبر، عند السجود يكبر، عند الرفع يكبر، هكذا كل خمس صلوات. وهكذا إذا سجل التلاوة في الصلاة كبر، وإذا رفع كبر، يدخل العموم في صلاة الفجر والجمعة وغيرها في التلاوة يكبر عند الخفض يعم هذا الحديث وعند الرفع ثم يقرأ. فيها نظر أو فيها نظر، قد يكون فعل في بعض الأحيان، لكن عمر حفظ حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال لا يفعل السجود ولا عند الرفع من السجود. نعم.
وحدثني عن مالك
ابن شهاب
عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نودي بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة،
يعني عند الركوع تكفي إذا نواها تكبيرة الإحرام، ولكن الأفضل يكبر التكبيرتين، يكبره واقف الإحرام ثم ينحط مكبرا للركوع جوا الإمام راكع. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبرت الركعة الثانية، قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبرت الركوع الأول، رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال مالك في الذي يصلي لنفسه.
المقصود إذا حال الناس في التكبيرة الأولى لا تنعم الصلاة، إذا ذكر يبتدئ صلاته في تكبيرة الإحرام، ذكر في الثانية صلاة هي الأولى له، وإن ذكرها في الثانية ثلاث صلاة هي الأولى له، وهكذا فإن لم يكن إلا بعد الصلاة يعيدها لأنه ما كبرت. نعم.
قال مالك بالذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح أنه يستأنف صلاته. فقال مالك
هذا هو الصلاة، لا بد أن تكبيرة لأنه ركن عند الجميع لا بد منها. نعم.
وقال مالك في إمام نسي تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون.
يعني صلاة إمامهم غير صحيحة يعيدون. يعني
باب القراءة في المغرب والعشاء.
نعم. نعم. لأن صلى ابن أنها صلاة كبرت القراءة لهم من هذه الصلاة. نعم. يصلى معهم في النافله ثم ياتي بصلاه الفائته ثم ياتي بالعظم، وان قطع الصلاه ونواها عن الفائته وكبر وكمل ثم قضى جديده لا باس. لو دخل معه العصر وهما ما عليه الظهر ذكر ان ما صلى الظهر يبتدي الإحرام، يثبت الإحرام من جديد نية الظهر، يكمل معهم ثم يقطع العصر، يقطعها وينوي الظهر ويكمل، ثم إذا سلم قام يقضي ما فات. ذكر بعد ركعتين يقلب النية ينويها الظهر ثم يقضي بعد إذا سلم والثنتين اللي فاتت. نعم. كملها نافلة، كملها نافلة، لكنها لأنه ذكر قبل نهاية هو الظاهر عذر الله لو كمل ثم نسي لو ما نقل إلا بعد الصلاة.
ما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القراءة في المغرب والعشاء. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وحدثني عما
يدل على رعية قراءة بعض الدول في المغرب بعض الأحيان، كما قرأ النبي بالطور في المغرب رواه الشيخان في الصحيحين. وهذا كان لما قدم جبير من النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر في أول الهجرة في أسارى بدر، سمعه يقرأ المغرب بالطور. قال: فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، كاد قلبي ينفطر. كان من أسباب الإسلام رضي الله عنه جبير المطعم بن عدي. وأخبرت أم الفضل أم عبد الله بن عباس أنها سمعت أنه يقرأ بالمرسلات في آخر حياته. دل على أنه يستحب أن يقرأ بعض الطوال في المغرب بعض الأحيان، وكان يقرأ فيها بقصار مفصل غالبا، وربما قرأ بالطوال. ثبت أنه قرأ بالأعراف قسمها في ركعتين، وهذا قليل، الأعراف ما لم يفرض عنه إلا مرة واحدة فيما بلغ عنه. نعم. لا يغير تارة وتارة يقرأ قصار مفصل في الأغلب لا يشفع على الناس، ولكن بعض الأحيان يعني يقرأ مرسلات، يقرأ التكبير، يقرأ يسمع فترة، يقرأ عما، يقرأ ناس بعض الأحيان حتى من باب إحياء السنة. فالأصل القصار مثل ما في رواية السلام يسار، كان يقرأ في المغرب بقصار. لا يكلف الناس ولا يقرأ. الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قل: أيكم من الناس فليخفف، يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم راعي الناس. الفعل القول مقدم على الفعل. لا ترك هذا لا يكلف الناس، يعني قرأت في الأعراف مطولة كلف الناس. والرسول قال: أيكم أما الناس فليخف، فإن فيهم الصغير والضعيف وضع الحاجة، والمغرب قصير. ترك هؤلاء ترك هذا الإعلان بدعة ما لها أصل، الإعلان ما كان بيعلن النبي قال كذا. نعم. نعم عندك في البلوغ طواف النسائي بإسناد صحيح.
وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة. وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة. فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
دنا منه ليسمع، دنا منه ليسمع ما يقول. ركعة الثلاثة المغرب قرأ بهذه الآية الزيادة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا من فقه رضي الله عنه. اللهم استعان. الله أكبر. نعم.
وذكر عن قيس بن حارث عند عن قيس بن عاصم.
ايش عندك؟
قيس بن حارث عنده؟ نعم، عن قيس بن الحارث.
ايش قال الشارح؟
عن قيس بن الحارث الكندي الحمصي ثقة من التابعين.
ماذا عرفه؟
تابعي
بن عاصم.
وفي نسخة عبد الباقي كذلك. قيس بن الحارث.
مش بعد عن عن
عن أبي عبد الله الصنابعي.
حط عن صاحب عيسى بن الحارث ما ذكر رواية عن عاصم بن الحارث. شوف عيسى بن عاصم التقريب. عيسى بن عاصم. إيه التقريب. عيسى
بن عاصم سنان بن الحارث من قريب. كسر الميم وسكون النون وفتح القاف. صحابي مشهور. نزل البصرة.
بعده قل لي فيه.
ها؟
بعد عيدنا قيس بن الحارث. أو هذا عيدنا قيس بن الحارث. نعم. 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 نعم.
بس
نتعب
على
قراءة
الآية.
قد يقال بحالي عليكم سنة في الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
نعم
اللهم صل. الركعه الثانيه
او
القراءه
بايه واحده فقط
في الاخيره، الايه الاخيره في الركعه الاخيره: ربنا لا تزغ قلوبنا سرا. نعم بعد الفاتحه. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا صلى وحده
قراءه صديق بن صلى الله عليه وسلم، يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم استقر سنه بتخفيف المغرب عليه الصلاه والسلام، ولهذا قراءه الصديق بن سورتين من قصان المفصل. نعم. ولكن روايه مسلم والفضل تدل على ان النبي يزال يقرا بعض الصوال مثلما قرا المرسلات. نعم.
هل ورد في الركعتين الاخيرتين من العشاء قراءه غير الفاتحه؟
ما اعلم شيء، ما اعلم شيء. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.
وكان أنا من عمره وحدثني.
وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا صلى وحده يقرا في الاربع جميعا في كل ركعه بام القران وسوره من القران، وكان يقرا احيانا بالسورتين والثلاث في الركعه الواحده من صلاه الفريضه، ويقرا في الركعتين من المغرب كذلك بام القران وسوره سوره.
يعني يقرا صلى وحده بمرض فاتح. نعم. اللهم الله عنه اجتهاد منه رضي الله عنه. السنه في هذا تحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرا في الاخرين فاتحه الكتاب كما قال ابو قتاده في الصحيحين، وجاء في حديث السعيد ما يدل على ان ربما قرا زياده في الثالثه والرابعه من الظهر على الفاتحه، لان قال كنا نحسر الفاتحه رسول الله، كان يقرا في الاولين قدر الف لام تجلي السيده وفي الاخرين قدر النصف من ذلك. هذا يقتضي أن يقرأ في الأخرين زيادة على الفاتحة الظهر، لكن هذا بعض الأحيان جمعا بين رواية أبي قتادة وأبي سعيد. أبو قتادة في الصحيحين قال وكان يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. يعني الظهر.
أيضا الشيخ ما يؤخذ من حديث
أبي
سعيد العصر زيادة
في العصر؟ لا العصر لا، هو الفاتحة، لأن قال في الأولين من العصر قال الأخرين من الظهر، وفي الأخرين قال النصف، نصف الفاتحة سبع آيات. لا نصف خمس سبع آيات، لأن مراد في القراءة كلها تدخل فيها الفاتحة. نعم. كان اجتهاد منه رضي الله عنه، ابن حنيفه له اجتهادات رضي الله عنه. نعم هذا فعل تحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
من باب انه يصلي لوحده.
نعم انا ان الرسول قد يترك هذا لاجل المشقه على الناس وانا اصلي وحدي ما علي مشقه تعود منه رضي الله عنه. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الانصاري عن البراء بن عازب انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرا فيها بالتين والزيتون.
وهذا في الصحيحين. البراء بن سعيد قال بالتين والزيتون في صلاه العشاء. نعم هذا يدل عنه قد يقصر في الاشياء بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام يقرا القصار. نعم نور الله لا قرا يعني بعد الفاتحه ما ذكر احدى الركعتين. نعم
باب العمل في القراءه. وحدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين.
عليك يا هذا قرا شعر انا قاعد شيء
عن البراء بن عازب بن الصحابي بن الصحابي أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. زاد البخاري من رواية شعبة عن عدي في سفر
سفري
في سفري في سفر نعم في من رواية شعبة عن عدي في سفر كذا.
نعم
زاد الإسماعيلي ركعتين فقرأ فيهما بالتين أي بسورة التين والزيتون. زاد النسائي في الركعة الأولى. وفي كتاب الصحابة لابن السكيت
زاد النسائي صرح بأنها في الركعة الأولى. نعم
وفي كتاب الصحابة لابن السكيت في ترجمة ورقة ابن خليفة رجل من أهل اليمامة أنه قال سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لنا وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر. قال الحافظ
فقرأ
في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر.
يعني في الملاة والزيتون ثانيا أنزلنا هنا.
قال الحافظ يمكن إن كانت الصلاة التي إن كانت
قال
الحافظ يمكن إن كانت الصلاة التي عين البراء أنها العشاء أن يقال قرأ في الأولى بالتين وبالثانية بالقدر وإن
القدر وبالثانية
أن يقال قرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالقدر
قدر طيب.
وإنما قرأ فيه بقصار المفصل لكونه مسافرا والسفر يطلب فيه التخفيف. وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قرأ فيه ما قرأ فيها إذا السماء انشقت محمول على الحضر فلذا قرأ فيها بأواسط المفصل. وللبخاري ومن رواية مسعر عن عدي عن البراء بزيادة ما سمعت صوتا أحسن منه أو قراءة. ولمسلم من هذا الوجه صوتا أحسن منه بدون شك.
نعم محل خلاف التقسيم المفصل من قاف إلى آخره الطوار طوال والوسط وسط والقصار قصار تام الإنسان يعرفها. نعم.
وحدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وحدثني عن مالك عن حميد
إذا كانوا يصلون أو يقرأون لا يجهر بعضهم على بعض كلهم يناجي ربه كان هذا بعض روايات رمضان